الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة المندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش دعا القوى الكبرى إلى مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية يعقد في واشنطن في 27 و28 من الشهر المقبل. بيان رئاسي صادر عن البيت الأبيض أوضح أن المؤتمر الذي سيضم 15 دولة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة سيسعى إلى وضع هدف طويل المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نور المالكي سيزور تركيا وإيران الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات ستركز على الأمن. المتحدث على الدباغة وضح أن المالكي سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى تركيا في زيارة لمدة يوم واحد، ثم يتوجه بعد ذلك إلى إيران. المتحدث قال أنه ستكون هناك دعوات لبذل جهود لحل هذه المسألة، وأن الحكومة العراقية ستهدئ القلق التركي معربا عن رغبة حكومته في الاحتفاظ بالعلاقات مع جيرانها عند أفضل مستوياتها. وأكد الدباغ أن الملف الأمني سيمثل أولوية خلال مباحثات المالكي في إيران. لمحت روسيا إلى موافقتها على مسودة قرار أمريكي بريطاني يوسع الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق، ما يجعل موافقة مجلس الأمن الدولي عليه شبه مؤكدة. سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أعرب للصحفيين عن اعتقاده بأن المسودة جيدة بشكل عام، وقد يتطلب الأمر بعض العمل عليها، مؤكدا أنه لا يرى أي مشكلات أساسية فيها. المسودة التي وزعت على أعضاء المجلس 15 يوم الأربعاء تدعو إلى تطوير كبير لنطاق عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي، يقترن مع تمديد توفيضها عاما آخر. وقال دبلوماسيون من دول عديدة أنهم يتوقعون أن يصوت المجلس على القرار الجديد الأسبوع المقبل. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 4 من جنوده وأصابة 14 آخرين في حادثين منفصلين في عمليات قتالية قرب بغداد. بيان للجيش ذكر أن 3 من الجنود قتلوا وأصيب 11 بانفجار قنبلة مزروعة في الطريق استهدفت دورية تابعة لقوات كانت تقوم بعمليات لإحباط أنشطة المسلحين والميليشيات شرق بغداد، فيما قتل جندي رابع وأصيب 3 في قتال وقع بمنطقة غرب بغداد. طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إسرائيل والفلسطينيين بإجراء محادثات حول القضايا الرئيسية التي من شأنها أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. رايس قالت للصحفيين أثناء عودتها إلى واشنطن من تل أبيب أنه يتعين في نهاية الأمر حل قضية اللاجئين والحدود والقدس. وقالت رايس بعد جولة استمرت 4 أيام أنها أكدت هذه المرة بدرجة أكبر على إدراك ما سيقدمه هذا للشعب الفلسطيني الذي يريد حياة أفضل مما تعرضه عليه حماس في غزة، على حد تعبير رايس التي أشارت إلى أنها معجبة بجدية رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتحقيق تقدم حقيقي تجاه حل الدولتين. تجددت المعارك في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان بين الجيش اللبناني ومسلحي جماعة فتح الإسلام بعد أن أطلقت الجماعة صاروخا على محطة مجاورة لتوليد الطاقة الكهربائية. متحدث باسم شركة كهرباء لبنان قال إن صاروخا أصاب محطة دير عمار لتوليد الكهرباء اليوم وألحق أضرارا مادية بها من دون أن تكشف حجمها. يشار إلى أن الجيش اللبناني يعلن يوميا مواصلة تقدمه البطيء داخل المخيم، حيث يقوم مسلحو جماعة بتفخيخ المواقع التي ينسحبون منها. وبحسب الجيش فإن جماعة فتح الإسلام لم تعد تسيطر سوى على مربع صغير لا يزيد عن 15 ألف متر مربع. قال أحد نواب البرلمان التركي المنتخبين حديثا إن المشرعين الموالين للأكراد لن يعملوا لتحقيق إقامة دولة بعد حصولهم على مقاعد في البرلمان. النائب عن حزب المجتمع الديمقراطي سيري ساكيك قال في مقابلة صحفية أن الأكراد لا يريدون دولة، لكنهم سيسعون لمزيد من الديمقراطية وإنهاء أعمال العنف الانفصالية. ساكيك أعرب عن رغبته في إيجاد حل لكل المشكلات في إطار تركيا موحدة والتعبير عن الهوية الكردية وفقا لضمانات دستورية وقانونية وأمكانية إيجاد صيغة بتوافق الآراء لإزالة الأسلحة والعنف من جدول الأعمال. قالت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا ترى تناقضا بين الطريقة التي عرضت فيها احتمال حصول عمليات بيع أسلحة إلى ليبيا والإعلان بعيد ذلك عن عقد في هذا المجال. الناطق باسم الوزارة أوغ موريه شدد خلال مؤتمر صحفي على أن وزارته لا تعلق في شكل مفصل على المراحل التي وصلت إليها العقود التجارية التي بدأ التفاوض بشأنها منذ فترة طويلة. وكانت الحكومة الفرنسية قد أكدت توقيع عقد تسليح مهم مع ليبيا لتزويدها صواريخ مضادة للدبابات بعد أسبوع من الإفراج عن الممرضات البلغاريات، وبعد أن أعلن مسؤول ليبي كبير وجود عقد تسلح مع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية بقيمة 168 مليون يورو، إضافة إلى عقد آخر بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات لقوات الشرطة والأمن. أجرى وفد حكومي من كوريا الجنوبية اتصالات مع متمردي طالبان الذين يحتجزون 21 كوريا في أفغانستان لحل أزمة الرهائن التي دخلت أسبوعها الثالث. المتحدث الرئاسي الكوري تشون هو سون قال في مؤتمر صحفي إن الولايات المتحدة تتعاون فعليا بكل السبل وبأفضل ما تستطيع، مشيرا إلى أن هناك حدودا لما بوسع الحكومة الكورية أن تفعله. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيدتي وسادتي، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم في ملف العراق ومن أهم محاوره. محللون يرون أن جبهة التوافق العراقية تسعى إلى انتزاع تنازلات من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. بعد سحب جبهة التوافق العراقية 5 من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي يوم الأربعاء الماضي، اعتبر بعض الساسة أن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي تواجه أزمة حقيقية. نائب رئيس الوزراء برهم صالح وصف الوضع بكونه أخطر أزمة سياسية تواجه الحكومة منذ اعتماد الدستور، غير أن الأنباء نقلت أيضا عن عدد من المسؤولين تعبيرهم عن أملهم في التمكن من احتواء هذه الأزمة والتوصل إلى حلول تقبل بها جميع الأطراف. المحلل يوست هيلترمان من فريق الأزمات الدولي رأى أن جبهة التوافق تسعى إلى انتزاع تنازلات من حكومة المالكي.
جبهة التوافق تستعرض عضلاتها وتحاول انتزاع نوع من التنازلات التي طالما أكد الأمريكيون أن على الحكومة تقديمها للسنة. أعتقد أن الجبهة نفذ صبرها من الانتظار منذ أكثر من عام وتحاول الضغط على الإدارة الأمريكية كي تدفع الحكومة العراقية إلى الموافقة على بعض الأمور التي من شأنها تحقيق المصالحة. The deals that are supposed to be made
that would bring some kind of reconciliation. أما أستاذ العلوم السياسية في بغداد عبد الجبار أحمد فاعتبر أن انسحاب جبهة التوافق مرتبط بموعد رفع التقرير الخاص بالعراق في أيلول المقبل، إذ قال:
يبدو لي ما يلي أن انسحاب جبهة التوافق هو ربما يأتي للضغط ومحاولة كسب الوقت على حكومة المالكي ومحاولة منها لجر بعض المغانم ولتحقيق بعض المطالب، لا سيما أننا ننتظر سبتمبر يعني تقديم التقرير الأمريكي، والتقرير الأمريكي سوف لن يكون تقويما للجهد العسكري الأمريكي بقدر ما يكون تقويما للجهد السياسي الحكومي وبالتحديد حكومة المالكي. أنا أعتقد هذا الانسحاب سوف يضعف من حكومة المالكي إذا ما وقفت حكومة المالكي عن انسحاب جبهة التوافق، بمعنى على حكومة المالكي أن تبحث عن خيارات أخرى هذه الخيارة الأخرى أن تمنع الكتل الأخرى من الانسحابات المتوقعة عبر تفعيل الحوار.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. عبر وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن اعتقاده بأن تحقيق تطور على الصعيد الأمني في العراق أسهل من تحقيق تقدم على الصعيد السياسي، وقال أن الإدارة الأمريكية ربما لم تقدر بشكل صحيح عمق انعدام الثقة بين مختلف الكتل. عن الوضع الأمني قال غيتس أنه يشعر بالتفاؤل وأن التطورات الأخيرة مشجعة. جاءت تصريحات غيتس بعد يوم واحد من إعلان جبهة التوافق سحب وزرائها من الحكومة، وكان يتحدث لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من جولة في الشرق الأوسط استمرت 4 أيام، زار خلالها مصر والسعودية برفقة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، ثم توجه إلى الكويت والإمارات العربية المتحدة. تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أشار إلى أن حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يرغبون في انسحاب أمريكي متعجل من العراق، غير أنهم يترددون في الوقت نفسه في دعم حكومة رئيس الوزراء نور المالكي. التقرير لاحظ أن السعودية ومصر والأردن يتخذون موقفا وسطا ويعيدون بتقديم دعم عام للحكومة العراقية. المحلل خليل العناني من صحيفة السياسة الدولية في القاهرة قال أن العرب يقفون بين نارين، بين احتلال العراق الحالي والفوضى العارمة التي قد تنجم عن انسحاب القوات الأمريكية حسب قوله. عبر مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة عن اعتقاده بأن مجلس الأمن سيعتمد بسرعة مشروع قرار مشترك مع الولايات المتحدة حول توسيع مهمة المنظمة الدولية في العراق. المندوب البريطاني إمير جونز بيري قال أن المشروع قد يعتمد الأسبوع المقبل، بينما قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين أنه لا يرى أي مشكلة في مشروع القرار. تقرير لوكالة أسوشيتد بريس لاحظ أن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كيمون تعرض إلى ضغوط لتوسيع دور المنظمة في العراق، غير أنه قال في حزيران الماضي أن الوضع الأمني يشكل عائقا أمام ذلك. مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قال أن الولايات المتحدة ترغب في أن تؤدي المنظمة الدولية دورا أكبر في مجال تحقيق المصالحة الوطنية والتعاون الإقليمي، ثم عبر عن اعتقاده بأن في إمكان الأمم المتحدة مساعدة العراقيين في الاتفاق على قضايا مهمة تقوم حولها خلافات، ويشمل ذلك حدود المحافظات. هذا ويدعو مشروع القرار بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق اليونامي، كما يدعو ممثل المنظمة الدولية في العراق أشرف قاضي إلى تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى الحكومة العراقية في مجالات عدة، منها المجال السياسي والانتخابات والدستور والعدالة والاقتصاد وحقوق الإنسان وعودة النازحين والمهجرين. واصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بدأت القوات الأمريكية حملة جديدة ضد المسلحين ومهربي الأسلحة في جنوب بغداد، وعبر قادة في الجيش منهم الميجر جنرال ريك لينش عن خشيتهم من شن المتمردين هجمات ضخمة مع اقتراب حلول موعد رفع تقرير عن الأوضاع في العراق إلى الكونغرس الأمريكي في أواسط أيلول المقبل. لينش قال لوكالة أسوشيتد بريس، وهنا أقتبس: نقاتل العدو منذ فترة وهو أسوأ عدو على الإطلاق، فهو لا يحترم حياة البشر وسيحاول شن هجمة ضخمة قد تؤثر على النقاش الدائر في واشنطن حول العراق. لينش أضاف: علينا منع العدو من ذلك من خلال ملاحقته على الدوام. العملية العسكرية الجديدة تهدف إلى ملاحقة المسلحين الذين غادروا بغداد مؤخرا إلى منطقة عرب جبور وسلمان باك. لينش أشار أيضا في حديثه إلى تزايد النفوذ الإيراني في مجال توفير أسلحة وتدريب لمتطرفين في جنوب بغداد، وقال أن المجاميع التي تتم محاربتها تشمل المتطرفين السنة والمتطرفين الشيعة وتزايد النفوذ الإيراني، وأضاف أن هؤلاء جميعا يعملون ضد العراق العراق وضد الحكومة وضد الشعب العراقي. لينتش ومسؤولون عسكريون آخرون كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أن إيران تزود بعض المتمردين السنة بالأسلحة، غير أنهم قالوا أيضا أنه من غير الواضح إن كان الإيرانيون يجهزون هذه الجماعات بالأسلحة بشكل مباشر أم أن هذه الجماعات تحصل على الأسلحة من السوق السوداء. لينتش كشف عن عثور القوات الأمريكية قبل أسابيع على صواريخ إيرانية الصنع كانت موجهة نحو قاعدة في جنوب بغداد. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحرة، ذي سامر علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. نتابع من خلالها الندوة التي عقدتها دائرة إصلاح الأحداث حول مدى تأثير الأوضاع الأمنية على فئة الأحداث والمراهقين. ومن أربيل نتابع تقريرا عن مشكلة التضخم في أعداد الموظفين التي تواجهها حكومة إقليم كردستان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الأوروبية. سيدتي وسادتي، عقدت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد ندوة علمية لبحث ودراسة الظروف والأسباب التي تدفع بالأحداث والمراهقين إلى ارتكاب جرائم السرقة والقتل وقيام جماعات مسلحة باستخدام الأحداث المشردين في عمليات إرهابية. كاظم رؤوف وكيل مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بيّن بأن تردي الوضع الأمني يشجع الأحداث والمراهقين على ارتكاب مثل هذه الجرائم. التفاصيل مع جمال العبيدي.
أن ما يشهده العراق الآن من أحداث مربكة تركت آثار سلبية على المجتمع العراقي، وخصوصا على فئة الأحداث الذين تتراوح أعمارهم من 9 إلى 18 عاما، وذلك بسبب اشتراكهم في جرائم لم تكن معروفة في السابق والمتمثلة بجرائم الإرهاب. هذا ما تم مناقشته في الندوة العلمية التي عقدتها دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أشار وكيل مدير عام دائرة إصلاح الأحداث كاظم رؤوف في لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر إلى ارتكاب الحدث المشرد أنواع مختلفة من الجرائم.
هي كلها جرائم تقليدية، فقط انضافت لها هاي جرائم اللي هي جرائم الإرهاب اللي موجودة بسبب وجود الأسلحة اللي أصبحت في متناول الجميع، يعني وبإمكان أن يستخدمها، السرقة، جرائم القتل، جرائم الواطة، جرائم الاعتداء، جرائم يكون بها يعني قسم منها ذات طابع يعني بعيد عن الإنسانية، تطافل وابتزازهم بالمال وبالمادة مثل ما موجودة بالأصابات، لأنه تبين هاي الأمور ايضا اصبحت يعني الامور الساريه والشائعه في داخل المجتمع، فكلها امور يعني شكل عمل ارهابي. يعني عدد الاحداث حقيقه يعني قياسا بالوضع العام يعني للبلد والوضع الامني المتدهور يعني حقيقه اعداد ليست كبيره يعني وليست رهيبه، ولكنه اكيد ما اخذت التزايد لانه الوضع العام هو اللي يشجع على مثل القيام بتلك الجرائم.
يعني هل هناك احداث صدرت عليهم احكام قضائيه؟
نعم، يعني عندنا عدد كبير من الاحداث صدرت بهم احكام قضائيه تراهم ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة، لان هم في عمر الأحداث يعني خاصة الجرائم القتل والتسليب يعني كلها يعني صادرة فيهم أحكام وموجودين في داخل مؤسسات الإصلاح.
مدير قسم رعاية الأحداث ولي جليل الخفاجي بيّن أهم الأسباب التي تدفع الحدث إلى خروجه للشارع وارتكابه الجرائم.
أسباب اجتماعية أغلب الأحيان التي تقتصد بالفقر والحروب والكوارث والوضع السياسي وكذلك التسرب الدراسي، والتفكك العائلي هو يعتبر من الأسباب المهمة في تشرد الطفل من الشارع. التفكك العائلي أنواع، منها ما وفاة الوالدين، الطلاق الموجود، زواج الأم أو زواج الأب.
وأشار الخفاجي إلى استغلال بعض الجهات للحدث المشرد من خلال تشغيله في أعمال معينة.
عدة جهات من تستغل الأطفال واليتامى في أمور معينة، يعني مثلا تستخدمهم في الدعارة، في المتاجرة، في قضايا إرهابية، قد يكون في التسول نفسه يستخدمونه في بعض الأحيان.
بعد مرحلة تأهيل الحدث يتم إخضاعه إلى دورات تعمل على توفير فرص العمل له وجعله إنسانا مستقيما، هذا ما أكدت عليه الباحثة الاجتماعية نهى شاكر.
هو يتابع الأحداث اللي مطلق سراحهم قبل 3 أشهر من إطلاق سراحهم، عزلهم في مكان خاص، تكثيف عليهم الدورات التدريبية على مود نجعل الحدث يقدر إنه يتوازن بصورة صحيحة مع المجتمع، يعني يندمج بصورة صحيحة مع مجتمعنا.
يعني أبرز ما يتم تقديمهم من خدمات في الرعاية اللاحقة؟
أبرز ما يتم هو أنه ندخلهم دورات تأهيلية، دورات تأهيلية كهرباء، السيراميك، الخياطة، النجارة، كل ما يقدرون يستطيعون أنه يعتمدون على أنفسهم يعني بكسب رزقهم. قسم من عندهم شغلناهم يعني لحد الآن 30 حدث هم أسماهم مكتب تشغيل.
أشد المدة لازم يبقى بها الحدث بالرعاية اللاحقة؟
3 أشهر.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، تواجه حكومة إقليم كردستان العراق مشكلة التضخم في أعداد الموظفين، حيث يذهب 75% من ميزانية الإقليم كرواتب للموظفين. القانوني سردار هركي عضو برلمان كردستان يعزو هذه المشكلة إلى فترة وجود إدارتين منفصلتين في أربيل والسليمانية. من ناحية أشار الخبير الاقتصادي نبيل العذاري إلى إمكانية حل هذه المشكلة عبر خطوات عديدة يجب أن تتخذها حكومة الإقليم وتنفذ على مدى 3 إلى 5 أعوام. التفاصيل مع شمال رمضان.
يعد موضوع التضخم في أعداد المستخدمين في إقليم كردستان مشكلة كبيرة بالنسبة للحكومة التي كشفت هذا العام عن أن 75% من موازنة الإقليم السنوية تدفع كرواتب للمستخدمين والمتقاعدين وكإعانات باختلاف أنواعها. هذا الجزء الكبير من أموال الموازنة الذي يخصص كرواتب وبرأي المختصين في الاقتصاد يمكن أن يساعد وبشكل جيد في عملية التنمية الاقتصادية. ترى هل بالإمكان تحقيق ذلك؟ وهل بالإمكان حل مشكلة التضخم في أعداد الموظفين؟ القانوني سردار هركي عضو برلمان كردستان العراق يرى أن معالجة المشكلة بحاجة إلى تعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان.
ورثنا هذه المشكلة من وجود إدارتين في الإقليم، إدارة السليمانية وإدارة الأربيل. تم توظيف عدد كبير من هؤلاء الموظفين. المعالجة يجب أن تكون معالجة متضامنة ما بين البرلمان وبين الحكومة. يجب أن يكون هناك تناغم أولا، وثانيا يجب أن يكون هناك جرأة في اتخاذ القرار، وثالثا يجب أن يكون هناك تفاهم من قبل المواطنين. حل هذه المشكلة سيساهم في أن يخصص ميزانية أكبر للمشاريع. هذا سيتيح تطور الأقليم أكثر وسيوفر فرص عمل أكثر بأجور أكبر. معظم هؤلاء الموظفين الذين تم تعيينهم هو بأجور ورواتب قليلة جدا.
ويواصل الهركي:
أنا لا أرى إجراءات جدية لحل هذه المشكلة، وإنما أرى هناك بعض القرارات الخجولة في هذا المضمار، ولا أتصور بأن مثل هذه القرارات ستساهم في حل هذه المشكلة. وأيضا يجب أن نسرع في عملية مكافحة موضوع الفساد. موضوع الفساد أيضا يساهم في عرقلة هذا الموضوع.
اقتصاديا هل من حلول لهكذا مشكلة؟ الباحث والخبير الاقتصادي دكتور نبيل العذاري يشرح ذلك في خطوات.
أولا غربلة هذه الوظائف والتأكد من أنها حقيقية، أن كل هذه الأرقام هي لأناس يلتحقون بوظائفهم، يعني ملتزمين بالتأكيد. هذا الفلتر الأول سوف يعزل عدد كبير. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي نضع ونطرح سؤالا: هل أن الوظيفة العامة في حكومة الأقليم هي لأغراض الدعم الاجتماعي؟ إذا كانت لأغراض الدعم الاجتماعي لفئات وطبقات معينة، فما هي خطة هذا الدعم الاجتماعي؟ يعني هل ستستمر لعام، لعامين، لثلاثة أعوام؟ بعد ذلك نأتي إلى الوظائف الحقيقية، يعني هؤلاء الذين تحتاجهم حكومة الأقليم بشكل فعلي في مؤسساته، في وظائفها العامة. هؤلاء أيضا علينا أن ننظر بنظر الاعتبار كيف يمكن إعادة تأهيلهم ليكون لديهم القدرات والقابليات لإدارة عملية الحكومة الإلكترونية في الإقليم، التوثيق الإلكتروني وإدارة العمليات دون تدخل موظف عام ودون المرور بسلسلة طويلة، لأن هذا أيضا من معايير الخدمات التي يحكم العالم فيها على جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة في أي بلد في العالم.
الخبير الاقتصادي دكتور نبيل العذاري خلص في رأيه إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق ستكون بحاجة إلى استراتيجية في هذا الإطار تنفذ على مدى 3 إلى 5 أعوام لحل مشكلة التضخم في أعداد الموظفين.
يمكن إعادة النظر في ما يدعى بالوصف والتوصيف الوظيفي، يعني تصمم تعاد تصميم العملية الوظيفية تربط بقواعد بيانات صحيحة. إذن عملية الوصف الوظيفي، عملية وضع قاعدة بيانات، عملية البدء ببرنامج التأهيل والتدريب المدروس لكي لا يفقد الشباب منهم والمتعلمين منهم وظائفهم، عملية مهمة وجوهرية. ثم هنالك وسائل التسريح المبكر، تقديم مكافأة خدمة لكي يغادروا الوظيفة. أعتقد أن هذه حزمة يمكن أن تحل المشكلة في المدى الاستراتيجي، يعني في 3 إلى 5 سنوات.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت، هي المتوازنة. يعني
إذاعة محايدة تقدم برامجها بشكل جميل وبسيط.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نعود مجددا إلى الزميلة رواء حيدر التي تابعت مع عدد من مراسلنا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية في العراق، وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. أعلن الجيش الأمريكي اعتقال 17 إرهابيا مشتبها به في غارات استهدفت تنظيم القاعدة في حوض نهر دجلة يوم الجمعة. في الموصل تم إلقاء القبض على قائد خلية إرهابي وأربعة من مرافقيه، وفي بغداد ألقي القبض على عنصر من تنظيم القاعدة وآخر مشتبه به، وفي بيجي تم اعتقال 6 إرهابيين وفي الطرمية 4 أشخاص. أعلن الجيش الأمريكي يوم الجمعة مقتل 3 من جنوده وإصابة 11 في شرق بغداد يوم الخميس. مستمعي الكرام، ننتقل الآن إلى عدد من مدن العراق لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، ونبدأ من الموصل.
في منطقة سكنية مأهولة بالضاحية الشمالية الشرقية بالموصل نجم عن اشتباك مسلح بين قوة من رجال الشرطة العراقية ومجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب مقتل عدد من رجال الشرطة وعدد من أفراد تلك المجموعة وإصابات في الطرفين كذلك، ولقد تم نقل جرح الشرطة إلى المستشفى للتداوي والعلاج. وفي اشتباك مسلح آخر في غرب مدينة الموصل بين جنود الفوج الثاني للواء الثاني للجيش العراقي وبين أفراد من الجماعات المسلحة قتل 2 من أولئك الأفراد عندما حاول أولئك الأفراد التصدي لدورية عسكرية تابعة إلى الفوج المذكور، ولم يبلغ فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الجنود العراقيين. الفوج نفسه قتل نائب والي ما يسمى بدولة العراق الإسلامية في الموصل، وذلك في حي المثنى. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، استولى جنود اللواء الرابع للجيش العراقي في عمليات تفتيش ومداهمة للمنطقة الصناعية في حي الكرامة. استولوا على معملين لتفخيخ السيارات بالمواد المتفجرة واعتقلوا أشخاصا كانوا داخل المعملين. وفي المنطقة الصناعية نفسها استولى أولئك الجنود على معمل لصنع العبوات الناسفة مع كميات من مادة TNT إضافة إلى أسلحة خفيفة ومدافع من نوع هاون. صرح بذلك العميد مربي الهركي قائد اللواء الرابع للجيش العراقي إلى إذاعة العراق الحر. وفي بلدة المعفر إلى الغرب من الموصل انفجرت سيارة مفخخة قرب محطة للوقود، وحسب مصادر حكومية أن شخصين قتلا وجرح 20 آخرون معظمهم من المدنيين، فيما قتلت القوات الأمنية هناك شخصا بحزام ناسف أراد مهاجمة تجمع رياضي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
عثر الصباح اليوم على جثة أحد المهندسين وعليها آثار وعيرة نارية، وكان مسلحون مجهولون قد خطفوه قبل أيام. وفي سياق متصل، خطف مسلحون هذا اليوم الجمعة سيارة بيكب وسائقها في الشارع التجاري وسط المدينة، فيما خطف مسلحون مجهولون 4 أشخاص عصر أمس في ساحة سعد حسب مصدر أمني، مضيفا بأن مفارز من الشرطة شرعت على الفور بعمليات انتشار وتفتيش واسعة إلا أنها لم تعثر على الخاطفين. يشار إلى أن عمليات الاختطاف لأسباب مختلفة تصاعدت وتيرتها في البصرة خلال الفترة الأخيرة. إلى ذلك أغرم متظاهرون النار في الإطارات وقطعوا عصر أمس شوارع التربية وقود الحجاج والجمهورية والفراهيدي احتجاجا على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. وأفاد بيان للقوات المتعددة بأن مجمع القصور ومطار البصرة تعرض لهجمات غير مباشرة لم تسفر عن خسائر في ذات الوقت الذي هاجم فيه مسلحون مركز التنسيق المشترك للأسلحة الخفيفة، حيث جرى تبادل لإطلاق النار. ونفى المتحدث باسم القوات متعددة الجنسيات الميجر ماثيو برد لإذاعة العراق الحر ما نشرته وكالات الأنباء يوم أمس عن مقتل جندي أمريكي وجرح 2 في عمليات قتالية في المدينة. على صعيد آخر، تظاهر المئات من التيار الصدري بعد صلاة الجمعة شجبا لفتاوى تكفيرية أطلقت من السعودية ودعت إلى هدم المراقد المقدسة في كربلاء. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط في الضوء على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين في دول الجوار والدول الأوروبية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يشهد العراق كارثة إنسانية جديدة، وهي عمليات نزوح ألوف العوائل بسبب تردي الوضع الأمني وما تشهده بعض المحافظات العراقية من عنف الطائفي ونزوحهم إلى محافظات أكثر أمنا أو الهرب وطلب اللجوء في دول الجوار أو دول أخرى. هجرة العراقيين هذه وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر موجة نزوح في الشرق الأوسط منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، حيث تشير إحصاءات المنظمة إلى أن أكثر من 50,000 عراقي يهرب شهريا إلى سوريا والأردن، إضافة إلى ألوف العوائل التي تتوجه نحو تركيا ولبنان ومصر ودول الخليج وأوروبا. وتشير الإحصاءات الأخيرة للمنظمة الدولية إن العراقيين يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في أوروبا، إضافة إلى زيادة عدد العراقيين الذين يطلبون حق اللجوء في الدول الصناعية بنسبة 50% عما كان عليه في العام الماضي. وناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم المساعدة والدعم المادي للحد من هذه الكارثة الإنسانية، ونظمت لهذا الغرض العديد من اللقاءات والمؤتمرات بمشاركة منظمات دولية وجهات رسمية عراقية وإقليمية ودولية لمناقشة سبل تقديم الدعم الكافي للاجئين، آخرها كان الاجتماع الذي عقد في عمان في 26 من تموز الجاري، والذي خصص لدراسة سبل مساعدة الدول التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين. وشارك في المؤتمر ممثلون عن سوريا والأردن ومصر والعراق، وحضرهم ممثلون عن تركيا وإيران وروسيا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب. وتأتي هذه اللقاءات بعد مشاكل عدة وعراقيل تواجه المهجرين من ناحية السماح لهم من قبل الدول المضيفة دخول أراضيها، وكذلك الظروف المادية الصعبة التي يمرون بها النازحون وقلة الدعم والمساعدات المقدمة لهم، إضافة إلى العبء الذي تشكله موجة الهجرة هذه على الدول المضيفة، حيث طالب المجتمعون بإسناد مالي دولي يساعدهم على تحمل أعباء استضافة قرابة مليوني عراقي في سوريا والأردن ومصر، والتأكيد على حق هذه الدول في تقنين دخول العراقيين إلى أراضيها وفق قوانينها الداخلية، حيث رفض الجانب الأردني تخفيف إجراءات دخول العراقيين، فيما تؤكد مصر إن حالات طرد أو تسفير عراقيين تعود إلى شبهات أمنية. أما الجانب العراقي فقد طالب برفع القيود عن تحرك وسفر العراقيين عبر دول الجوار. أعزائي المستمعين، وبالرغم من المناشدات المستمرة للأمم المتحدة للمجتمع الدولي بدعم ومساعدة النازحين العراقيين وتقديم التسهيلات لهم، إلى أنه بدأت بعض الدول المضيفة بوضع عراقيل أمام قبول العراقيين وإعطائهم حق اللجوء، حيث توقفت معظم الدول الأوروبية باستقبال العراقيين، وأرغمت بعض الدول النازحين العودة إلى العراق، وآخرها المحاولات التي قامت بها ألمانيا. منظمة مراقبة حقوق الإنسان أشارت في رسالة بعثتها إلى السلطات الألمانية إن على ألمانيا أن توقف فورا مساعيها الرامية لتجريد اللاجئين العراقيين من وضعية اللاجئ، وإعادة التفكير في أوضاع آلاف العراقيين الذين تم تجريدهم من هذه الوضعية. وحسب المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة، فإن بلاغات التجريد الجماعي التي واجهتها السلطات الألمانية سببت ذعرا واسعا بين المنفيين العراقيين الذين يعيشون في ألمانيا ونصفهم من اللاجئين، حيث يخشى هؤلاء من أنه إذا تم تجريدهم من وضعية اللاجئ فسيجرى ترحيلهم إلى بلد غارق في العنف وعدم الاستقرار. فحسب خطة الحكومة الألمانية سيتم إعطاء العراقيين الذين يجردون من وضعية اللاجئ وضعا قانونيا آخر يسمى وضعية المقبولين، وهو وضع قصير الأمد يترك المستفيدين منه تحت طائلة الترحيل في أي وقت. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على المحاولات التي تقوم بها بعض الدول في وضع عراقيل أمام استقبال اللاجئين العراقيين وتداعيات المحاولات الألمانية في إرغام البعض العودة إلى العراق، البرنامج يستضيف السيد كاظم حبيب أحد نشطاء حقوق الإنسان في ألمانيا، الذي أشار إلى توقف هذه الحملات مؤقتا بسبب الضغط الدولي على سلطات الهجرة، لكنه أضاف بالقول إن هذه المحاولات قد تبدأ من جديد بسبب الضغوط التي تضعها الأحزاب اليمينية المتطرفة بعدم قبول الأجنبي، إضافة إلى عدم وجود صورة واضحة لدى المسؤولين هناك عما يحدث في العراق من عنف وحالة عدم استقرار.
كما تعرف أن ألمانيا وبقية الدول الأوروبية خاصة دول الاتحاد الأوروبي اتخذت منذ فترة غير قصيرة قرارات قاسية جدا بشأن اللجوء السياسي إلى بلدانها، وكذلك بشأن قبول أي زائر أجنبي من الدول النامية ومن الدول الإسلامية ومنها الدول العربية أيضا في لإعطاء أي فيزا للدخول إلى ألمانيا. هناك صعوبات جدية في هذا الصدد، وهناك تضييقات كثيرة كانت تحصل على الأجانب في وجودهم في ألمانيا، وكما تعرضوا إلى ضغوط من نوع آخر ليس فقط من الحكومة الألمانية بل من القوى اليمينية المتطرفة النازية الجديدة في ألمانيا على سبيل المثال، بحيث يدفعون إلى الخروج من ألمانيا. وبالتالي هناك موقف غير جيد إزاء اللجوء السياسي وإزاء اللجوء الاقتصادي أو الطلب للدراسة والعمل في أوروبا عموما في ألمانيا.
يعني التقرير ذكر أنه المطالبات كانت عن طريق رسائل بعثتها الجهات الرسمية الألمانية إلى اللاجئين، هل كانت لك الفرصة المتابعة أحد هذه الرسائل وما كان مضمون هذه الرسالة؟
نعم، هم يعبرون في هذه الرسائل إلى أن الأوضاع في بلدكم قد تغيرت، وبما معنى معين أنه لم يعد الطاغية صدام حسين في السلطة، وبالتالي أنه أصبحت الأمور أمامكم مفتوحة للعودة إلى الوطن وخدمة الوطن. بهذا الاتجاه كانوا يعكسون حقيقة واحدة أساسية، أنهم لم يعرفوا تماما ماذا يجري في العراق، رغم أنهم على اطلاع كامل بالتفجيرات اليومية وبالقتل اليومي وبالذبح اليومي وبالمصاعب وبالبطالة الواسعة، المطاردات لأتباع الأديان المختلفة وخاصة المسيحيين والصابئة واليزيدية. هذا يعبر عن جهل أو عن إصرار على عدم الاعتراف بالواقع القائم في العراق، وبالتالي السماح للاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا وهم قلة بطبيعة الحال بالقياس إلى عدد المهاجرين العراقيين إلى الخارج.
نعم أستاذ كاظم، يعني هذه الرسائل التي وجهت إلى العراقيين هل كانت موجهة إلى اللاجئين الذين نزحوا إلى ألمانيا قبل أحداث 2003 أم بعدها؟
هي متنوعة، لأن اللاجئين العراقيين أو الموجودين في ألمانيا والتي لم تنتهي قضاياهم هم لاجئون قبل سقوط النظام، وقسم من آخر بعد سقوط النظام.
هل تم تجريد اللاجئين بعض اللاجئين العراقيين من لجوءهم إن كان سياسي أو الإنساني؟
حتى الآن لم يحصل، ما عدا مثل ما قلت لك راحت لهم رسائل تقول لهم بأنهم سيجردون من هذا، ولكن أوقفت هذه المعاملة.
سبب إيقاف هذه المحاولات؟
أعتقد السبب في إيقاف هذه الحملة هو ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو الضغط الدولي الواسع من منظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمات التي تهتم بشؤون اللاجئين. اثنين، الواقع العراقي نفسه الذي يقدم يوميا شهادة حية عن إساءات كبيرة جدا تلحق بالعراقيين وموت دائم وتفجيرات مستمرة. الشيء الثالث، وأنا أعتقد هذا جانب مهم، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا استخدمت أساليب أخرى في محاولة إقناع الدول الأوروبية الأخرى بأن من الضروري مساعدتها في الموقف من اللاجئين العراقيين.
أستاذ كاظم، يعني خلال هذه الفترة يعني هل شهدت ألمانيا نزوح موجة جديدة من العراقيين؟
نعم، ولكن قليلة جدا، ليست واسعة بالقياس إلى ما إلى الهجرة الموجودة إلى دول أوروبية أخرى أو إلى الدول العربية. على سبيل المثال السويد، السويد بلد يستقبل العراقيين بشكل مستمر، ومعاملة السويديين للاجئين العراقيين أطيب بكثير من معاملة الألمان والأوروبيين الآخرين للاجئين العراقيين.
يعني بالرغم أن هذه الدول هي تابعة للاتحاد الأوروبي، ولا هناك قانون تابع للاتحاد الأوروبي يضمن حقوق اللاجئين، أليس كذلك؟
نعم هذا موجود، ولكنه ما بين القانون والتطبيق فجوة كبيرة جدا.
يعني هذا هو السؤال أستاذ كاظم، تعامل سلطات الهجرة مع العراقيين هل هو كما كان في السابق قبل 2003 أم تغير ووضعت عراقيل أكبر وشروط أكثر؟
لا وضعت عراقيل كثيرة وشروط كثيرة، ويعني هناك مصاعب جدية للقبول إلى القبول اللجوء.
ممكن تلخص لنا أهم العراقيل التي وضعت أمام اللاجئين العراقيين؟
من العراقيل أنه لازم يثبت لهم بأي طريق وآخر أنه هو هذا الرجل كان سياسي وكان مطارد وملاحق. من أين تأتي بمثل هذه الوثائق؟ أنت هارب من العراق، أنت راغب أن تصل للخارج، أنت لا تمتلك أحيانا حتى وثائق.
أستاذ كاظم، نوع الخدمات التي تقدم إلى العراقيين الذين يتوجهون إلى ألمانيا ودول أوروبية؟
ألمانيا ليست هناك خدمات جدية، يعني هناك يضعون في معسكر كبير، وبالتالي بعدين بعد فترة بعد تحقيقات طويلة متعبة مرهقة عند ذاك ينقلوهم إلى أماكن أخرى، إلى مناطق توزيع أخرى، وعليهم أن لا ينتقلوا من تلك المنطقة التي ينتقلون إليها، وبالتالي هو لا يستطيع أن يجد منفذ له للعلاقة مع العراقيين الآخرين لكشف الواقع لإعطاء صورة عن وضعه لتقديم مساعدة إليه.
نعم أستاذ كاظم، أنت ذكرت في البداية أن هذه المحاولات تجريد العراقي من وضعية اللاجئ في ألمانيا قد توقفت بسبب ضغوط، هل تعتقد أن هذه المحاولات ستبدأ من جديد في المستقبل؟
بطبيعة الحال حالما يشعرون أو يعتقدون أن الوضع في العراق قد تحسن قليلا.
يعني ما هي معايير التحسن مثل ما تقول بالنسبة للدول المضيفة؟
إذا قلت التفجيرات في العراق يعتقدون أن هذا ظرف مناسب من يعود.
طيب أنت ذكرت أستاذ كاظم أنه يبدو من خلال هذه المحاولات أنه هذه الدول ليست لها دراية بما يحدث في العراق، طيب أنتم كمنظمات ومناشطين في مجال حقوق الإنسان هل لديكم أي مبادرات في توعية هذه الجهات خاصة سلطات الهجرة بما يجري حقا في العراق، وهل لكم أي نوع من المناشدات أو المطالبات بدعم العراقيين وتقديم المساعدة وخدمات أكبر لهم؟
بل هناك منظمتين في ألمانيا، واحدة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في الدول العربية، وأخرى منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، عراقية هذه، وهذه بين فترة أخرى تصدر بيانات، بين فترة أخرى تلتقي بالمسؤولين عن قضايا الأجانب، هناك عراقيين يلتقون باللاجئين القادمين، هذه كلها محاولات جادة تصير، ولكن بطبيعة الحال كلها أنا أعتقد ليس عاملا واحدا أثر على القرار الأخير لألمانيا. هناك جملة عوامل اللي ذكرتها، وهناك أيضا صراع داخلي في ألمانيا بين القوى السياسية حول هذا الموضوع، يعني هناك أحزاب سياسية ترفض أصلا قبول لجوء سياسي لأنها تعتبر ألمانيا ليست بلدا متعدد الثقافات، وبالتالي اللجوء السياسي ولجوء أنواع أخرى من البشر يغير المجتمع الألماني، وآخرين لا ينطلق من مواقع أخرى أن هذا يؤثر على حالة البطالة في ألمانيا ويزيدها بطالة، علما بأن هناك الآن نهوض اقتصادي في ألمانيا من الممكن أن يحتاجوا إلى المزيد من الأجانب.
أستاذ كاظم حبيب، سؤال أخير، ألا تعتقد قانونيا يعني سلطات الهجرة تلجأ إلى القانون الدولي الذي يقول أنه صفة اللجوء تسقط بزوال الأسباب، ومعظم العراقيين الذين هربوا من العراق كان بسبب اضطهادهم من قبل السلطة القمعية لنظام صدام؟
تعرف أنت بالقانون الدولي هناك خلل كبير جدا، هم يتحدثون فقط عن إرهاب الدولة، قمع الدولة، لا يتحدثون عن إرهاب القوى الإرهابية.
لكن نحن نتحدث عن أنه كل هؤلاء اللاجئين الذين وصلوا إلى هذه الدول كانت الأسباب التي طالبوا من أجلها اللجوء، حق اللجوء كانت أنه أنا هربت من العراق بسبب نظام صدام.
نعم نعم هذا صحيح، ولكن لما تغير تغير نوع الإرهاب، المفروض الدولة المضيفة، الدولة التي منحت هذا الرجل لجوءا سياسيا، أن تدرس حالة الوضع في هذا البلد الذي لجأ منه، خرج منه اللاجئ. يعني لذلك قلت لك هناك خلل في القانون الدولي.
يعني هذا يعني أنه أي دولة قانونيا ممكن أن ترجع أي لاجئ بعد انتهاء،
ممكن. ولذلك من الضرور تغيير هذه القضية. ينبغي أن يكون هناك تعديل حقيقي في هذا القانون، بحيث يشمل ليس فقط إرهاب الدولة، بل إرهاب القوى المنظمة والأحزاب السياسية التي تمارس الإرهاب أيضا، كالقاعدة وكقوى صدام حسين وكقوى قومية شوفينية متطرفة إلى آخره.
في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ كاظم حبيب أحد نشطاء حقوق الإنسان وقد حدثنا من ألمانيا.
الشكر لك، أهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، هذا وقد ذكرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في رسالتها إلى السلطات الألمانية إن إلغاء حق اللجوء لا يتسق مع معايير إلغاء حق اللجوء التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين لعام 1951، كما أن استبدال وضع اللاجئين بوضع المقبولين لا يتفق مع القوانين العامة للاتحاد الأوروبي حول وضعية اللجوء والمعروفة باسم توجيه التأهيل، والتي تضع معايير الحد الأدنى لاعتبار الشخص لاجئا أو في حاجة ما إلى الحماية الدولية. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.